الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم العاشر من محرم لعام 43 و400 نشرع في تفسير سورة النمل وهي مكية بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين طاسين، تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن، وكتاب مبين بين واضح في حججه وأحكامه، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وشأن هذا الكتاب أنه هدى، دلالة وإرشاد وبشرى صادقة بنعيمهم العظيم للمؤمنين المصدقين المنقادين لرب العالمين، الذين من شأنهم يقيمون الصلاة المفروضة ويؤتون الزكاة المكتوبة، ومع ذلك هم بالآخرة القيامة وما فيها هم يوقنون، يؤمنون ويصدقون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة من الكفار والزنادقة ومن إليهم، زينا لهم أعمالهم القبيحة والسيئة فرأوها حسنة فهم يعمهون في حيرة وتيه. أولئك الذين زينت لهم أعمالهم وهم على غير السبيل، الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وغيره، وهم في الآخرة يوم القيامة هم الأخسرون، الخسران المبين، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهتدون. وإنك يا محمد لتلقى القرآن، تؤتى القرآن وتلقنه من لدن حكيم عليم، أي من عند الله عز وجل، حيث يأتي به الروح الأمين جبريل عليه السلام. واذكر يا محمد إذ قال موسى لأهله حين رحل من البلدة التي هاجر فيها عائدا إلى مصر: إني آنست نارا، أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، أي عن الطريق والمكان الذي نحن فيه، أو آتيكم إن لم يكن ذلك بشهاب نار تستدفئون بها وتطبخون بها، قبس يعني أبيض واضح قطعة من النار، لعلكم تصطلون تستدفئون من البرد. ولعلهم كانوا في فترة برد وشتاء، وبلاد الشام وشمال مصر من البلاد الباردة في الشتاء. فلما جاءها، أي النار، نودي موسى عليه السلام من ربه تعالى أن بورك، إخبار بالبركة وهي وضع الخير الإلهي في الشيء، من في النار ومن حولها من الملائكة وموسى وغير ذلك. والمراد أن بورك من في النار، من طلب النار ومن حولها. وسبحان الله، تنزيه الله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم. يا موسى، هذا نداء من الله عز وجل، ودليله إنه أنا الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في أمره ونهيه وفعله. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الكلام خلقه الله في الشجرة، فلو كان الكلام مخلوقا ما جاز له أن يقول أنا الله، وإنما هذا كلام الله حقا، إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقي عصاك، اطرح عصاك. فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان كالثعبان الصغير في سرعتها، مع أنها كبيرة في حجمها، ولا مدبرا خائفا، وهذا أمر لم ينكر عليه لأنه خوف طبيعي، ولم يعقب، لم يرجع حتى ناداه الله عز وجل: يا موسى لا تخف مما رأيت، إني لا يخاف لدي المرسلون. إذ أن الله عز وجل أمنهم، أي من العقاب والبطش، وأما الخوف الذي هو الخشية وخوف العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إلا من ظلم، اختلف في هذا الاستثناء، قيل هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ثم بدل حسنا توبة بعد سوء: فإني غفور متجاوز رحيم في أمره المستقبل، فيغفر له الماضي ويوفقه في المستقبل. وأدخل يا موسى يدك في جيبك، أي عند نحرك، وقيل في جانبك، تخرج بيضاء على خلاف المعهود، من غير سوء، من غير مرض أو برص ونحو ذلك، في 9 آيات يؤيده الله عز وجل بها لعل فرعون وقومه أن يستجيبوا، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وكذلك أشير إلى بعضها في سورة الإسراء. إلى فرعون وقومه، الملأ الذين حوله آمنوا به وناصروه، إنهم كانوا قوما فاسقين كافرين، فلما جاءتهم آياتنا البينات الواضحات مبصرة لا إشكال فيها ولا عمى، قالوا رادين لها: هذا سحر مبين، ظاهر واضح، وهذه دعوة جميع المبطلين في الحق، إذ جاءهم قالوا سحر مفترى، وجحدوا بها ظاهرا، أنكروها، واستيقنتها أنفسهم باطنا، وكان جحدهم لها ظلما وعلوا، شركا وتكبرا وكفرا وعنادا. وهذا دليل على أن فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى كان يعلم أن الله هو الرب الأعلى، إنما قال ذلك مكابرة. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، إذ دمرهم الله عز وجل وأغرقهم في اليم. ولقد آتينا داود وسليمان، داود الأب وسليمان الابن، علما، أي من الله عز وجل وهو النبوة، وقالا جميعا شكرا لله على نعمه: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فضلهم بالعلم والنبوة والحكم. ولقد آتينا داود وسليمان علما عظيما، آتى داود الزبور وسليمان الحكمة، وقد تقدم شيء من ذلك في سورة الأنبياء. وورث سليمان داود، أي النبوة والرسالة، وإلا فإن الأنبياء لا يورثون ما تركوا صدقة. وقال سليمان عليه السلام: يا أيها الناس الذين حضروا عنده، علمنا منطق الطير، علمه الله فهم كلام الطير، وأوتينا من كل شيء، أي مما يؤتاه الإنسان الذي من الله عز وجل عليه، وإلا لم يؤتى ملك سبأ إلا بعد أن دخلت ملكة سبأ في حكمه ودينه. وهذا دليل على أن كل لا تفيد العموم المطلق، كما ذهب إليه المعتزلة حيث استدلوا الله خالق كل شيء بأن القرآن مخلوق. إن هذا الذي أوتيه سليمان عليه السلام لهو الفضل المبين البين الظاهر، وكان هذا الأمر بعد أن سأل سليمان عليه السلام ربه: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وحشر جمع لسليمان عليه السلام جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون يساقون ويجمعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل في طريقهم قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ففهم سليمان كلامها، وهذا من حكمتها: لا يحطمنكم سليمان وجنوده ويكون في ذلك سبب هلاككم، وهم لا يشعرون بوجودكم أصلا لصغر حجمها. وفي الحديث أن نبيا من الأنبياء قرصته ناقة نملة فأمر بقرية من النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي إن قرصتك نملة أمرت بقرية من النمل تحرق، أو أمرت بأمة تسبح؟ الحديث بمعناه. فتبسم ضاحكا، وهو دون الضحك لقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنه كان يتبسم. وهذا شأن الأنبياء، لا يقحققون في ضحكهم حتى ترى لهواتهم. لكن تعجب من هذا القول ومن هذه الحكمة، وشكر الله عليها وقال: ربي أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي من النبوة والرسالة والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدي، وعلى والدي حيث جعلته رسولا وأمه صالحة، وأن أعمل صالحا ترضاه عني. والله عز وجل يرضى لعباده الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر والعصيان. وأدخلني برحمتك، توسل برحمة الله عز وجل في عبادك الصالحين المؤمنين الموحدين. وهذا يشمل أن يدخله في الدنيا أن يكون من الصالحين، وفي الآخرة أن يكون مع الصالحين في الجنة. وتفقد الطيرة، أي طلبها وبحث عنها، فقال: ما لي لا أرى الهدهد. لعله رئيس الهدهد، والله أعلم حيث فقده، وهو الطائر الذي فيه خطوط، وما يشاع عند العامة أن هذه الخطوط بسبب ضرب سليمان له لا دليل عليه. ويذكرون أن الهدهد كانت له قدرة على طلب الماء، فتفقده سليمان ليدله على الماء فلم يجده. أم كان من الغائبين، الذين معنى أم كان بل كان من الغائبين، يعني بأنه لم يكن حاضرا، لأعذبنه عذابا شديدا إلى أن تفريشه غير ذلك، أو لأذبحنه جزاء فعلته، أو ليأتيني بسلطان مبين، حجة ظاهرة قوية على سبب غيابه. فهنا قصص يذكرها العلماء لا نحتاج إليها لأنها من الإسرائيليات. فمكث غير بعيد، أي أن الهدهد عاد سريعا، فقال أحط بما لم تحط به، العلم بالشيء من جميع جهاته، وجئتك من سبأ، من أرض سبأ في اليمن، بنبأ، بخبر يقين لا إشكال فيه ولا لبس. وكان من شأنهم إني وجدت امرأة تملكهم، وأغلب المفسرين وأصحاب التاريخ يذكرون أنها بلقيص بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان، وكان أبوها ملكا عظيم الشان. وكان يملك أرض اليمن، وما جاء أنها في أرض الحبشة لا دليل يدل على ذلك غاية ما فيه كتابات، وهكذا رموز استدلوا بها، ولا يمنع أن ملك الحبشة في ذلك الأيام كان تحت ملك اليمن، إذ أن الخط المسند الذي كتب به في الحبشة لا يمنع أن تكون الدولة ممتدة من اليمن إلى الحبشة. فقد وجد أن المملكة اليمنية في عدة أوقات كانت تمتد إلى الحبشة والصومال وجيبوتي، وهذه الدول دول القرن الإفريقي، كما أن الحبشة في يوم من الأيام غزوا اليمن واستحكموا عليه في زمن أبرهة وعرياض، حيث دخلوا اليمن ينتصرون لليهود الذين قتلهم ذو نواس الحميري. وهنا لفتة، وهي أن كثير من الذين لا يعقلون شأن الديمقراطية أو ينادون بها يتبجحون على أن اليمن كان دولة ديمقراطية وكانت تحكمه امرأة. هذا أمر لا يحمد، حكم المرأة للرجال لا يحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفرح قوم ولو أمرهم امرأة. أخرجه البخاري عن أبي بكر. وسيأتي أنها بعد دخولها في الإسلام لم تعد كما هي. بعد دخولها في الإسلام زوجها سليمان عليه السلام على قول المفسرين من قيل من أقيال صنعاء. وأما ما يشاع أن سليمان هو الذي تزوجها وأنجبت له فهذا لا دليل عليه. ورأيت هذا فيما كتب على أنها من الحبشة، يزعمون أن لها ابنان، أو أن لها نعم ابنين من سليمان، وهكذا العامة يشيعون ذلك ولا دليل عليه. وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم، أي سرير الملك الذي تجلس عليه كبير وواسع. وكان من شأنها وجدتها وقومها سبأ يسجدون للشمس من دون الله، أي يعبدون الشمس ويتقربون إليها، وما زالت إلى الآن ما يسمى بآثار معبد الشمس موجود في مارب والله أعلم. وزين لهم الشيطان أعمالهم السيئة والكفر الذي هم فيه، فصدهم عن السبيل، عن الهدى والطريق القويم، فهم لا يهتدون، لا يعلمون ما يتعين عليهم من الدخول في الإسلام. ثم قال منكرا عليهم: ألا يسجدوا لله، ألا يكون سجودهم لله عز وجل الذي من شأنه أنه يخرج الخبأ أي الخفي المخبأ في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهذا كالمنكر عليهم وكالحجة القويمة على ضلالهم. الله لا إله إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه، رب العرش صاحب العرش، وهو سرير الملك العظيم الواسع. وقد تقدم في العرش أنه كريم وعظيم وأنه واسع وغير ذلك من الصفات، وهو أعلى المخلوقات. قال عند ذلك سليمان عليه السلام: سننظر، يعني في قولك، نتبين أصدقت في قيلك أم كنت من الكاذبين، لمجرد أن تسلم من العذاب المهين. اذهب أيها الهدهد بكتابي هذا فألقه إليهم، كتاب كتبه يدعوهم فيه إلى الإسلام، فألقه إليهم أي بين أظهرهم وعند ملكتهم، ثم تولى عنهم، يعني كن في مكان تسمع كلامهم وترى فعالهم، فانظر ماذا يرجعون، ماذا يكون من المراد بينهم، هل يتمردون على شرع الله أم ينقادون له. عند ذلك قالت تلك المرأة: يا أيها الملأ، وهم أشرف الناس وكبراءهم كالوزراء ونحوهم، إني ألقي إلي كتاب مكتوب كريم. وهذا من رجاحة عقلها، إذ رأت فيه الدعوة إلى الإسلام، ومصدر ببسم الله الرحمن الرحيم. إنه أي هذا الكتاب من سليمان النبي الكريم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أي مفتتح بذلك، وفيه: ألا تعلوا علي، تتكبروا وتتعاظموا وتترفعوا، بل الواجب عليكم وأتوني مسلمين منقادين مستسلمين طائعين لرب العالمين. قالت عند ذلك مشاورة لهم: يا أيها الملأ، أفتوني، شاوروني وأخبروني في أمر الذي نزل بي، ما كنت قاطعة أمرا من الأمور حتى تشهدون، أي تحضرون وتشاورون. وهذا أيضا من رجاحة عقلها، أنها لم تنفرد بالرأي، فإن المنفرد بالرأي قد يلحقه يعني الخسار أو عدم الإدراك ونحو ذلك. والله عز وجل قد قال لنبيه: وشاورهم في الأمر، مع أنه غني عن مشورتهم، ولكن لتعويدهم على المشورة ولتآلف قلوبهم. والملك إذا قام على المشورة وعلى التعاون يلتئم شأنه، وإذا تفرد الملك بشأنه تنكر له الأتباع. قالوا عند ذلك: نحن أولو أصحاب قوة عظيمة وجيوش كبيرة وأولو بأس شديد، أي في قتالنا في كرنا وفرنا عند الحرب لا نخاف، والأمر إليك، إن شئت الحرب الحرب، وإن شئت الرد عليه برسالة، فانظري ماذا تأمرين. وهذا من تمام طاعتهم لها. قالت: وهذا من عظيم حكمتها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأن مرادهم العلو، فيسجنون الذين قبلهم، وربما قتلوهم ونكلوا بهم، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. بعد أن يكونوا ملوكا يصبح عبيدا وإماء وأتباعا، وكذلك يفعلون. اختلف في قائل هذا: وكذلك يفعلون، هل هو قول الله عز وجل تقريرا لقولها، أو هو من قولها؟ وإني مرسلة إليهم بهدية، أي للاختبار، إن كانوا أهل ملك سيفرحون بما يأتيهم من المال، وإن كان صاحب دين وماذا دعوة لن يقبل ذلك، وإنما يريد منها الدخول في الإسلام. فناظرة منتظرة، وهذا دليل على أن النظر إذا عدي بإلى فهو نظر العين، وإذا عدي بنفسه فهو الانتظار، وإذا عدي بالفي فهو التفكر. وهذا رد على المبتدع الذين جعلوا كل كلمة نظر أنها تكون التفكر. فناظرة بما يرجع المرسلون من عند سليمان عليه السلام. فلما جاء رسولها إلى سليمان عليه السلام قال سليمان: أتمدونني تعطوني وبمال وأنا في غنية عنه، فما آتاني الله من الملك العظيم الواسع والنبوة والرسالة خير مما آتاكم، يعني أفضل مما آتاكم وأعطاكم، بل أنتم بهديتكم وبما جئتم به تفرحون. لأن شأنهم حب الدنيا، شأن الكفار حب الدنيا، وشأن الأنبياء والصالحين حب الآخرة. ارجع إليهم، يعني بالهدية وبرسالة أخرى، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها من الجن والإنس والطير، ولنخرجنهم من أرضهم، منها أي من أرضهم، أذلة حقراء وهم صاغرون ذليلون إذ لم يأتوا مسلمين. وفي الحديث عن ابن عمر في مسند أحمد: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. قال بعد أن جاءه أنها ستأتي مؤمنة من قادة بقومها ومن معها: يا أيها الملأ يستشير جلساءه أيكم يأتيني بعرشها، بكرسيها الذي تجلس عليه، وبسريرها العظيم، قبل أن يأتوني مسلمين مؤمنين منقادين طائعين. والله أعلم في السبب الذي من أجله طلب عرشها، مع أن بعضهم جاء ببعض التأويلات، لكن لا أظن يثبت من ذلك شيء. لعله أراد أن يريها آية عظيمة مكنه الله من عرشها، أو أنه أمار على إسلامها. قال عفريت من الجن، وهو المارد القوي: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك من مجلسك، وكان يقوم بالظهيرة، وإني عليه أي على حمله لقوي بحيث لا يعجزني حمله، أمين على ما فيه من الجواهر وغير ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب، اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو جبريل، وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان، وقال بعضهم هو رجل سمى آصب بن برخي آتاه الله الاسم الأعظم، وقيل غير ذلك. وأما القول بأنه ساحر، هذا من أسوأ الأقوال وأبعد الأقوال، فلم يكن لسليمان عليه السلام أن يرضى السحر أو يستعين بساحر. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا من عظيم قدرة الله عز وجل، من اليمن إلى الشام يصل قبل أن يغمض عينه ويفتحها. لا إله إلا الله. قال سعيد بن جبير: يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى ما طرأه أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة: قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا. وقال وهب: تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. فلما رآه أي سليمان رأى العرش، قال رآه مستقرا محمولا إليه من مارب إلى الشام عنده، قال هذا من فضل ربي العظيم الواسع، ليبلوني يختبرني أأشكر نعمه العظيمة أم أكفر لا أضيفها إليه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ومن كفر فإن ربي غني عن شكره، كريم واسع العطاء قد يتجاوز عنه إن كان من المؤمنين مع تقصيره، وقد يأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال سليمان عند ذلك: نكروا لها عرشها، أي غيروا بعض أوصافه، ننظر أتهتدي إليه أم تكون من الذين لا يهتدون الجاهلين الذين لا يميزون. لكنها كانت حكيمة، فلما جاءت قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، لم تقل هو، خوفا من التكذيب، مع أنها رأت الإمارات التي عليه. وأوتينا العلم الإسلام والنبوة من قبلها، وكنا مسلمين منقادين لرب العالمين، وصدها عن الإيمان ما كانت تعبد من دون الله من الشمس والقمر، إنها كانت من قوم كافرين جاحدين لعبادة الله عز وجل. عند ذلك وبعد ما جرى من الحديث قيل لها: ادخل الصرحة، ما جاء أنه أراد أن ينظر إلى قدميها ونحو ذلك، كلام لا صحة له، وأن رجليها كانت كحافر الحمار أو أنها كانت شعراء الساقين، كل من الإسرائيليات. والذي يظهر أنها كانت ملكة كريمة جميلة عظيمة الشأن، كما هو حال بنات الملوك. فلما رأته أي الصرح حسبته لجة، خشيت أن يكون يعني ماذا من دوافق الماء حتى تأخذها، وكشفت عن ساقيها خشيت البلل لثيابها. قال لها عند ذلك سليمان: إنه صرح ممرد من قوارير بنته الجن. قالت: ربي إني ظلمت نفسي بالكفر والشرك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال: واختلفوا في أمرها بعد إسلامها. قال عون بن عبد الله: سأل رجل عبد الله بن عتبة: هل تزوجها سليمان؟ قال: انتهى أمرها إلى قولها: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني لا علم لنا وراء ذلك. وقال بعضهم: تزوجها، ولما أراد أن يتزوجها كره ما رأى من كثرة شعر ساقيها، فسأل الإنس: ما يذهب هذا؟ قال: الموسى. فقالت المرأة: لم تمسني حديد قط. فكره سليمان الموسى وقال: إنها تقطع ساقيها. فسأل الجن فقالوا: لا ندري. ثم سأل الشياطين فقالوا: إن نحتال لك حيلة حتى تكون كالفضة البيضاء. فاتخذوا النور والحمام، فكانت النور والحمامات من يومئذ. فلما تزوجها سليمان أحبها حبا شديدا وأقرها على ملكها، ما كان له أن يقر امرأة على ملك أمة من المسلمين. وأمر الجن فابتنوا لها بأرض اليمن 3 حصون لم يرى الناس مثلها ارتفاعا وحسنا، وهي سلحين وبينون وغمدان. ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها، ويقيم عندها 3 أيام يبتكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام. وولدت له فيما ذكر وروي عن وهب قال: زعموا أن بلقيس لما أسلمت قال لها سليمان: اختاري رجلا من قومك وزوجكه. قالت: ومثلي يا نبي الله تنكح الرجال، وقد كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان. قال: نعم، إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك، ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله لك. فقالت: زوجني إن كان ولا بد من ذلك ذا تبع ملك همدان. فزوجه إياها ثم ردها إلى اليمن، وسلط زوجها ذا تبع على اليمن، ودعا زوبع أمير جن اليمن فقال: اعمل الذي تبع الذي تبع ما استعملك فيه. فلم يزل بها ملكا يعمل له فيها ما أراد حتى مات سليمان. فلما انحال الحول وتبينت الجن موت سليمان، أقبل رجل منهم فسلك تهامه حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته: يا معشر الجن، إن الملك سليمان قد مات، فارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم وتفرقوا، وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان. والله أعلم. الذي يظهر أن الذي تزوجها هو ذو تبع وليس سليمان، فما كان له إذا تزوجها أن يردها إلى اليمن، وما كانت لها أن تبقى على ملكها. والحمد لله رب العالمين.